وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والأربعون بعد المئة السادسة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونبدأ اليوم بالحديث الخامس عشر من باب الشفقة على المسلمين والرحمة بهم وحفظ حقوقهم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما. أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أي تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. هذان الحديثان يكلم الواحد منهما الاخر، وراويهما جميعا هو انس بن مالك رضي الله عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان أحدكم بالله عز وجل حتى يتصف بهذه الصفة، لأن يحب لأخيه كل شيء يحبه لنفسه، أي أن تتساوى رغبته في الحصول على أسباب السعادة لنفسه مع رغبته في الحصول على أسباب السعادة لغيره من عامة الناس. وأقول لغيره من عامة الناس لكي نعلم أن كلمة لأخيه ليس لها مفهوم مخالف، وليس معناها أي لأخيه المسلم دون غير المسلم، بل بالاتفاق المراد هنا بالأخوة الأخوة الإنسانية العامة، أي حتى يحب للناس جميعا ما يحب لنفسه. ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أي أن المراد بكلمة أخيه عامة الناس الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم، فلنسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم، أي لا يمكن أن تقبلوا أفئدتهم وتنالوا محبتهم بأموالكم، لأنكم لا تملكون من المال ما يكفي لذلك، ولكنكم تستطيعون أن تحصلوا على هذا بشيء آخر. ما هو؟ قال: فليسعكم أو فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. ونلاحظ أن الرسول قال: إنكم لم تسعوا الناس، ما قال لم تسعوا المؤمنين ولا لم تسع المسلمين، وإنما تحدث عن علاقة المسلم بالناس جميعا. ولما لم يكن المؤمن يملك من المال ما يصلح به حال الناس جميعا، وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البديل الذي يغني عن ذلك، وهو بسطة الوجه عند اللقاء وحسن الخلق في المعاملة، وحسن الخلق في المعاملة مطلب اسلاميا بين المسلم والناس جميعا، وليس مطلبا اسلاميا يكون به المسلم تجاه المسلمين فقط. وهذا هو المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم لن تسعوا الناس باموالكم، ثم قال: فسعوهم، اي سعوا الناس جميعا، او قل تسعتم منهم جميعا بسطة الوجه وحسن الخلق. وكلمة حسن الخلق كلمة صغيرة تشمل جزئيات ومعاني كثيرة جمع، ولكن جماع هذه الكلمة وخلاصة حسن الخلق تدخل وتنطوي تحت كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث: أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الخلق الحسن. إذا أردت أن تفصل الكلام عن المعاملة التي تدخل في نطاق الخلق الحسن فالحديث عن ذلك يطول، وكتابة ذلك يحوي أكثر من مجلد كبير، ولكنك إذا أردت أن تجمع ذلك كله تحت شعار أو تحت مبدأ واحد فهو هذا الذي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تحب لأخيك الإنسان أيا كان ما تحبه لنفسك. أرأيت لو أنك عاملت الناس على هذا الأساس، هل يمكن أن تشرب عنك خصلة واحدة من خصال الخلق الحسن دون أن تتحلى بها؟ وهل يمكن أن تتسرب إليك خصلة من خصال الخلق السيء إذا كنت تحب لأخيك ما تحبه لنفسك؟ يستحيل هذا. فمن أراد أن يملك زمام الخلق الحسن ويتعامل مع الناس على أساسه فليجعل مقياس خلقه الحسن هذه الكلمة النبوية العظيمة: أن يحب لأخيه الإنسان أيا كان ما يحبه لنفسه. متى وضع الإنسان هذا نصب عينيه امتلك زمام حسن الخلق وتحصن ضد كل خصلة من الخصال السيئة المذمومة، فلا هو يحقد ولا هو يكذب ولا هو يحسد ولا هو يتكبر ولا هو يغفر نفسه على الآخرين، ولا يمكن أن يشرب في أي متاهة من متاهات الأخلاق الرديئة السيئة. ونعود إلى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يحب لأخيه. مرة أخرى أيها الأخوة أقول لكم، أرجو أن تسدوا الثغرات اللي ممكن أن تكون فيما بين الواحد والآخر حتى يجد الأخوة مكانا يجلسون فيه. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن، وإنما قال: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
خطيرا للغاية ينبغي أن نكون على بينة منه. إذا رأيت إلى جانبي أو في طريقي إنسانا فاسقا كافرا ملحدا تائها أو مؤمنا مستقيما ينبغي أن أحب لكل من هؤلاء ما أحبه بنفسي، فإن أنا أضمرت خلاف ذلك فقد خنته، وإذا خنت هذا الإنسان فهي ثلمة في بناء إيماني بالله عز وجل. ومعنى ذلك أن إيماني بالله ناقص غير كامل. ولعل فينا من يسأل ما العلاقة بين الإيمان الذي هو اعتقاد وعلم وبين هذا الحب الذي هو شعور أو سلوك؟ قد يكون إيماني كاملا بالله عز وجل ولكني لسبب أو لآخر لا أطبق هذا المبدأ في معاملتي مع الناس. هنالك علاقة قوية ولكنها قد تكون خفية بين الإيمان بالله وبين حبك لأخيك في الإنسانية ما تحبه لنفسك. ما هي هذه العلاقة؟ إيماني بالله عز وجل يسوقني إلى الشعور بل اليقين بأنني عبد لهذا الإله، وشعوري بهذه العبودية لله يسوقني حتما إلى محبة الله عز وجل، محبة تملك علي مجامع قلبي. وإذا أحببت الله سبحانه وتعالى سرت وراء هدمه، بل قبل ذلك أتخلق بأخلاقه، وقد ورد في الأثر تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يحب عباده أم لا؟ كرمهم أم لم يكرمهم؟ سخر لهم سماءه وأرضه أم لا؟ أمر ملائكته أن يسجدوا لهم في شخص أبيهم آدم أم لا؟ فالإنسان مكرم على الله عز وجل، بل هو أكرم مخلوق عند الله عز وجل. وما أمر الله عباده بما أمرهم به إلا لحبه لهم، وما نهاهم عما نهاهم عنه إلا لحبه لهم. فإذا كنت مؤمنا بالله واستشعرت حقيقة العبودية لله فلا بد أن أحب النهج الذي يعامل الله به عبادة، وعندئذ لا بد أن أحب عباد الله الذين أحبهم الله. شيء طبيعي الذي يحب حبا حقيقيا صاحبه يحب من يحبه صاحبه، فكيف بحب العبد للرب سبحانه وتعالى؟ وقد قلنا قبل بضع دروس إن من أسماء الله عز وجل الستين أو الستار، ولما كان من شأن الباري مع عبده أن يسترهم ويستر عيوبهم، فقد كان من أدب المسلم أن يستر هو الآخر عيوب عباد الله عز وجل. ولذلك قال إن الله ستير يحب الستر، وإن الله كريم يحب الكرم، وإن الله رحيم يحب الرحمة. وهذا معنى الكلام الذي نقوله. فإذا علمت أن الله يحب أن يستر عباده وأن يغطي عيوبهم مهما كانت بغطاء من تدرك. إذا ينبغي إذا عاملت الناس أن أعاملهم كما يعاملهم ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عز وجل عباده ورأيت دلائل ذلك في كتابه ولاحظت شفافية هذا الحب من الله لعباده، إذا ينبغي أن أهرع أنا الآخر إلى هذا الحب. مخلوق كرمه الله ألا أكرمه؟ أحبه الله ألا أحبه؟ عندما أقرأ نجوى الله عز وجل لعباده، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يا عبادي انظر إلى هذه الكلمة الحلوة، كيف يخاطب الله هذه الخليقة بهذا اللقب وينسبهم من خلال هذا النداء إلى ذاته العلية، يا عبادي إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وطبعا الإنسان الذي يقرأ كلام الله ويلاحظ كيف يخاطبه الله في هذا النسب يبتشي طربا وترتفع منه الهامة، لا أقول عجبا ولكن ارتباطا وسرورا وسعادة، ولعله يربط مع ذلك الإنسان الذي قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قلبك يا عبادي وأن صليت أحمد لي نبيا. هذا الكلام شمل به الرب عباده جميعا عندما يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ألم يشمل هذا النداء الصالح والطالح؟ ألم يشمل المؤمن والفاسق، البر والفاسق، كلهم يطل عليهم الخطاب الإلهي بهذا النهج المحبب والمحبب؟ وأنا أغلق وأنظر إلى نجوى الله لعباده هؤلاء، وأنا أحب الله، وأنا أشعر بعبودية له، إذا كيف تكون مشاعري تجاه عباد الله هؤلاء؟ كيف أعاملهم؟ وكيف أشعر بهم؟ وكيف يكون توجه قلبي إليهم؟ تأمل في هذا السؤال الذي أسأله، إذا تأملت أدركت الجواب. عندما أقف أمام هذا الخطاب الرباني لعباده وأدرك مدى تكريم الله لهؤلاء العباد وأجد النص القاطع على ذلك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لا بد أن تتساقط الأحقاد من قلبي مهما كثر تجاهه، ولا بد أن تتساقط البغضاء من قلبي مهما جللته هذه البغضاء، ولا بد أن تذوب الأثرة ويذوب التكبر ويتلألأ قلبي تجاه هؤلاء جميعا بالحب والتعظيم والتكريم اتباعا لمعاملة الله عز وجل لعباده. فإن رأيت بعد هذا من كان يدعي الإيمان بالله، من كان يدعي محبة الله ومحبة رسوله ولكن قلبه منطوي على زغل، لا يحب لعباد الله أو لبعض عباد الله، ما يحب لنفسه، يحب له السعادة ويحب لهم الشقاء والقول الناتية، يحب لنفسه الخير ويتمنى له او لبعضه. يكفي ان يكون حبه للشر لبعضه، يحب له او لبعضهم الشر. الا تلاحظ ان ايمان هذا الانسان مخدوش خدشا كبيرا، ويعاني من ثغره خطيره جدا. وعندما يكون الايمان يعاني ثغره او ثغرات، فالخطر كل الخطر في النهايه في الخاتمه، عندما يرحل صاحب هذا الايمان المتذلل المجروح يرحل عن الدنيا، هنالك خطر كبير ان تنطفئ جذوه ايمانه في قلبه والعبره بالخاتمه. اذا هنالك علاقه قويه وان كانت خفيه بين الايمان الحقيقي بالله وحب صاحب هذا الايمان لاخيه ما يحبه لنفسه. قد يسأل أحدنا، إذا لماذا شرع الله الجهاد؟ ولماذا شرع القصاص؟ ولماذا أجاز قتال كثير من الناس في كثير من البلاد ولكثير من الأسباب؟ ليس هنالك أي تعارض بين هذا الذي يعلمنا اله رسول الله وبين الحالات الخاصة التي شرع الله عز وجل فيها القتال. فأنا عندما أجاهد في سبيل الله، وكلكم يعلم أن الجهاد في سبيل الله سورة من يعني كون او ركب من درجات كثيرة، وهذا السلم ان اردنا ان نصوره تصويرا موضوعا ماديا تعني درجاته بشكل هرمي، فدرجاته الدنيا واسعة وعريضة جدا، ثم الدرجة التي فوقها اضيق والتي فوقها اضيق والتي فوقها اضيق. الدرجة الأولى في سلم الجهاد في سبيل الله هي دعوة المسلم أخاه إلى الله، تعريفه بعبوديته لله. منطلق هذه الدعوة ما هو؟ الحب. دافعها ما هو؟ حبك لأخيك هذا ما تحبه لنفسك. هداك الله الى معرفة الحق فتنظفت نفسك، لان اخاك الذي الى جانبك او فريق من الناس من حولك لم يهتدوا الى ما اهتديت اليه، تتنظف له، ولذلك تهرع الكريم تعرفه وتدخل حب هذه الحقيقة الى قلوبه، بهذا الحب تدعوهم الى الله. فإن رأيت من لم ينصع إلى قولك ولم يشأ أن ينبغي تحت السعادة التي أكرمك الله عز وجل بها وأديت واجبك لك أن تعيد مثنى وكلاء ورباع بمقدار حبك، وهذا هو الشأن. فإن وقعت في حالة يأس يقول لك الله عز وجل لا تظهر نفسك عليهم حسرة، ويقول لك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهم، وتتركه وأنت تدعو له بالهداية كما فعل رسول الله يوم دعا ثقيف أهل الطائف إلى الإيمان، دعاهم ثم حاصرهم ويدعوهم فلم يستجيبوا، رحل عنهم وهو يدعو الله بالهداية لهم. أفكانت دعوته لسان حب أم لسان كراهية سامحوا
سامحوا.
أما إن رأيت أن هؤلاء لم يكتفوا بالإعراض عنك وعدم الإيمان بدعوتك بل واجهوا دعوتك بالمقاومة، واجهوا دعوتك بمحاولة الإسكات، فانظر في هذه الحالة. عندما أذهب أنا وإخوة لي إلى بلد من بلاد الله لأجلس فأحدث الناس عن النعمة التي عرفني الله بها ومتعني بها، ثم أجد ثلة من الناس يمنعونني من أن أنهر إليهم هذا الخير وأعرفهم بهذا الدين. محبتي لعباد الله تقتضيني أن أمزق هذا الحجاب الذي يفصل بيني وبينهم. أنا أرى بعين بصيرتي أن هؤلاء الناس تلتهمهم نيران الشقاء ويذهبون شيئا فشيئا ضحية جهلهم بهذا الكون وحقيقته ومصيره، تدفعني الغيرة عليهم إلى أن أنبهها أن تشلهم أوضع لهم الحقيقة. فإن رأيت من منعوني عن الوصول إليهم وصدوني، إذا استسلمت لصدهم التهمت النيران أولئك الناس ووقعوا في براثن شقاء أبدي، ويوم القيامة يعاتبني الرب ويعاتبني هؤلاء. لماذا لم تهدنا إلى ما هداك الله إليه؟ لماذا لم تعرف الحقيقة التي حجبنا عنها ووصلت أنت إليها؟ إذا شفقتي على عباد الله، حبي لهم، رغبتي في أن ينالهم من الخير ما نالني، يدفعني إلى أن أمزق هذا الحجاب الذي يحول بيني وبينهم، إن بصد أو برد أو بقتال. الكلام واضح فيما أعتقد. ونحن من هنا نقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا الكلام تابع لفلسفة هذه الآية الكريمة. حقيقة نحن مدعوون إلى تحصين الحياة، ولكن كيف نحصنها؟ نحصنها أولا بحراستها ضد الجريمة، فإذا وقعت جريمة نحصلها بالضرب على يد المجرم، ولو اقتضى ضربك على يد المجرم أن تقتله. قتلك لهذا المجرم يشكل سياجا لحماية الحياة، أكذلك أم لا؟ نعم، هذا شيء معروف. وهذا معنى قول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الجهاد سياج حقيقي للسلم، وهو أمر لا بد منه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. وكما قلت لكم سلم أنواع الجهاد سلم هرمي، الدعوة إلى الله أو موسع قاعدة جهادية، كل منا ينال شرف هذه المهمة بدافع هذا الحكم. لكن في حالات خاصة للمرأة قد يقتضي الجهاد قتالا، وإذا اقتضى الجهاد قتالا فهذا القتال لا يتنافى مع مبدأ أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. دور عليه دارا، حبي لجاري هذا، حبي له ما أحبه لنفسي يقتضيني أن أقوم فأقاوم هذا اللص، وإذا اقتضى الأمر ينبغي أن أقتله أيضا، ذلك لأن هذا اللص لو تسور جدار داري لدخل داري فأقاومه، فلماذا لا أقاومه إذا أراد أن يفعل هذا بجاري أو بأي أخي؟ لماذا؟ تلاحظون أن حبي لأخي ساقني إلى قتل إنسان، لكن هل قتلي لهذا الإنسان ناقض حبي لهؤلاء الإخوة؟ أم كان تأكيدا لهذا الحب ورسما لهذه الحقيقة؟ وتأكيدا لهذا الحكم ورفعا لهذه الحقيقة. إذا لا إشكال في هذا الموضوع. بقي أن نوضح مرة أخرى وقد كررت هذا مرارا عند المناسبة، ينبغي أن أوضح اللبس الذي يتسرب إلى شعور بل واقع كثير من الناس عندما تعرض حالة بيني وبين إنسان ما يسيء هذا الإنسان إلي، نالني منه أذى، إنسان ذو مكانة أو مسؤولية أو حاكم أذى لي قريبا، سجن لي صديقا أو قريبا، هذا العارض من شأنه أن يدخل الغيظ والحقد والكراهية في قلبه. إن استسلمت لهذا الأمر، عندما استسلم لهذا الشعور بسبب هذا الأذى الذي نالني وتتراكم مشاعر الأحقاد في قلبي، أنفصل حتما عن الانصياع لهذا المبدأ الذي يأمرني به رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندئذ إذا رأيته يسير في واد من أودية الضلال أنظر إليه، وربما قال لي شعوري الداخلي: كان يذهب إلى الجحيم، ما لي له. وعندما يدعوني داع عقلي إلى أن ألاحقه فأناشده أن لا يسير في هذه المهلكة وأن يعود عن هذا الطريق، يأتيني شعوري النفسي غيظ منه، حقدي عليه، فيقول لي: دعه، لا تبالي به، هذا ليس أهلا للهداية. الإنسان كبشر معرض لهذا الوحي، ولكن الإنسان مكلف بأن يجاهد نفسه أم لا؟ مكلف أن يجاهد نفسه. ما الحق في هذه الحالة؟ الحق في هذه الحالة أن أغلب وصية حبيبي المصطفى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولو أذاك ولو أساء إليك ولو حبس لك قريبا أو صديقا. الحق أن أغلب ما أمر به رسول الله وأرفض من قلبي أحقاده وبضائنه ومشاعره، ثم أسعى وراءه أناشده بلهفة صافية عن الشوائب كي لا يسير في هذا الطريق فيهلك نفسه، وأقف ناصحا له مرددا نصحي الذاتي الصافي عن الزغل، ولو كانت هنالك جراحات في قلبي أعاني منها. أليس هذا واجب المسلم أيها الأخوة؟ هذا واجب المسلم. وعندما تنجح في مثل هذه المفارقة في أن تغلب وصية رسول الله، تهنأ أن إيمانك قوي وأن إيمانك تغلب على نزوات نفسك. وإذا نظرت إلى عمل أصحاب رسول الله رأيتهم جميعا قد سلكوا هذا المسلك وساروا في هذا الطريق. هذا ما يجب على المسلم فعله. كيف يمكن أن أفتح سبيل حوار بيني وبين إنسان ما من عباد الله، تائها كان غير تائه، فاسقا كان غير فاسق؟ السبيل الوحيد الذي يمكنني أن أفتحه ليصغي إلى كلامي هو سبيل الثقة التي تشيع بيني وبينه، هو سبيل الحب الذي ينبغي أن يشعر به في نفسي تجاهه. فإذا لم يشعر بهذا الحب، يا أخي الكريم، هل يمكن لكلامي أن يؤثر فيه؟ لا يمكن. وانا مطلوب مني اذا ان انصح، لان رسول الله قال الدين النصيحه، واذا نصحتم فمطلوب مني ان انصحه بدافع من لوعه حب من غيره، حتى تسري النصيحه الى قلبي والى عقله. تصور النقيض، لو انني لم افعل ذلك ووضعت نصب عيني اثما او اثاما ارتكبها، معاصي انجرف في طريقها، ظللت اضع هذا نصب عيني لاجعل من ذلك وسيله لملء قلبي بالبغضة، هل يمكن ان انصحه؟ واذا نصحته كما امر رسول الله، هل يمكن ان يشم هذا الانسان من نصيحتي عبق الغيره عليه، معنى الحب له؟ هل يمكن؟ لا يمكن. واذا لم يستشعر من خلال نصيحتي بمعنى الغيره، بل شعر بنقيض ذلك، فلسوف يعلم انني انصحه ظاهرا ولكني في الواقع ماذا اصنع؟ امقته واعيده وارفع وانشر مساوئه باطنا، هذا هو الواقع. ولذلك لم يقبل نصحي، وهذا ما عناه رسول الله، انكم لن تسعوا الناس باموالكم فاتسعتم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. حادثة جرت مع والدي رحمه الله، جديرا ان اضعها نصب اعيني، زار والدي ضابط كبير في هذه البلد مسؤول، رغب ان يزوره ويتعرف عليه. هذا الانسان الكبير من عامة الناس المسؤولين الذين تغلب عليهم كما تتصورون فعلا، ان يكون الواحد منهم تنساقا وراء هواه وغرائزه. عندما استقبله والدي ولما جلس اليه وبدأ الحديث بينما كنت جالسا، قال له ذلك الضابط المسؤول، قال له: يا شيخ، نحن مقصرون، ادعو الله عز وجل لنا. فقال له والدي: وهل انت جاد في قولك هذا؟ هل انت جاد في شعورك بانك مقصر في جنب الله؟ إن كنت جادا في هذا الشعور فأنا أبشرك بأن الله كريم، وأن الله رحيم، وأن مغفرته ستغمرك. المهم فقط أن تستشعر صدق تقصيرك، وأن لا تكون هذه كلمة تفر بها من المسؤولين. ثم قال له: لعلك يا أخي ترى رجلا مثلي جالسا في غرفته شانه التعبد والصلاة، مقبلا على كتاب الله، على علوم الإسلام، فعظمت عملي ثم احتقرت واقعك، ومن هنا قلت إنك مقصر، فلتعلم أننا جميعا مقصرون. لا تغرنك لحيتي، والله أتدقى، لا يغرنك مظهري، لا تغرنك ركعاتي، كلنا يا أخي مقصر. من منا استطاع أن يؤدي حقوق الربوبية؟ حقوق الربوبية كثيرة جدا، لا أنا ولا أنت نستطيع أن نؤدي هذه الحقوق. لكني أقول لك، إذا أشعرت نفسك فعلا بتقصيرك وتأسفت على هذا التقصير، وكنت ترغب فعلا في أن يعتقك الله من هذا التقصير، فإن الله كريم سيغفر لك وسيوقفك. انظروا إلى هذه الكلمات التي قالها والدي لهذا الإنسان. الإنسان، وتأملوا في الدافع الذي دفعه إلى قولها. إنه دافع حب، إنه دافع غيرة، وأطال في الكلام، إنه دافع تحرك على هذا الإنسان وأمثاله. والله لو أن والدي استشعر أن هذا إنسان مسؤول، وهذا الإنسان المسؤول ينبغي أن يبتعد عني، دخوله إلى داري يدخل الظلمات في بيتي، وإلى آخر ما هنالك من كلمات تسمعونها أو يتخيلها بعض حتى الدعاة إلى الله عز وجل. إذا لوقعت الفواصل وانقطعت الجسور بين كلام أبي وبينه، ولم يستفد شيئا. لكن لما كان شعوره منبثقا من وصية رسول الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ساقه هذا الحب إلى هذا الكلام، فتأثر وتأثر تأثرا شديدا إلى درجة، تصوروا أنه قال في آخر الجلسة: هل لك يا سيدي أن تعطيني وردا مختصرا؟ يتسع له وقتي، ألازمه جهد الاستطاعة لعل الله يوفقني. وأعطاه والدي وردا، أي نصحه ببعض الأذكار وببعض الأمور بعد أداء الواجبات. هذه هي مهمتنا أيها الأخوة تجاه عباد الله جميعا، بدءا من المسؤولين، بدءا من أعلى سلطة إلى الناس جميعا. ونحن في هذا نقف تحت مظلة كلام رسول الله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق، وليس حسن الخلق إلا أن تحب لهم جميعا ما تحبه لنفسك. فإذا سلكت هذا المسلك وخاطبتهم على هذا الأساس، أولا واحدا ستجد من ينتقدك، ستجد ربما من يتهمك بالنفاق، ستجد من ربما يتهمك بالمجاملة. لا عليك، لا عليك أبدا، اجعل قصدك رضا الله عنك، واجعل بالغ همك أن يرضى عنك رسولك، وأن تلقاه يوم القيامة متوجا بتطبيق نصيحته. ولك مني أن يلوي الله قلوب الناس جميعا، أن تبت على هذا النهج يجعل هذه القلوب متجهة إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والحمد لله.